الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، الحمد لله على نعمه كلها لا نحصي ثناء عليه. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد كله، وبيدك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، على نيته وسره، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد على أسمائك وصفاتك، ولك الحمد يا الله على شرعك وأمرك، لك الحمد على قضائك وقدرك، لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه وخيرته من خلقه ومجتباه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. فحي الله هذه الوجوه التي أشرقت بكتاب الله واستنارت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة الكرام، صناع المجد، هذا الاسم العظيم والذي تحدوه القلوب الطاهرة والنفوس الأبية، فكل واحد يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، تجد أن في داخله همة عالية وطموح عظيم يريد أن يصل به إلى جنات النعيم، ولا راحة للمؤمن حتى يدخل كلتا رجليه في جنات النعيم، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن صناعة المجد تأتي يوم أن نؤمن بالله عز وجل، وتأتي يوم أن نعفر وجوهنا لله سبحانه وتعالى. صناعة المجد تأتي يوم أن تكون هناك صلة وثيقة بين المؤمن وربه عز وجل. صناعة المجد والذكاء والفطنة تأتي يوم أن يوحد المسلم قصده لله، وإرادته لله، وعطاؤه لله، ومنعه لله، وإعطاؤه لله، لأن حياته كلها لله عز وجل. إن الحياة يوم أن تبنى على طاعة الله، ويكون المسلم سائرا فيها على وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أن النفوس أبية وأن القلوب تقية، تشرق القلوب بالإيمان وتسعد بالقرآن، وتطيب يوم أن تذكر الله الواحد الديان. صناعة المجد، صناعة المجد، ما هو المجد؟ المجد يوم أن تكون علاقتك بالله طيبة، ويوم أن يرضى عنك ربك سبحانه وتعالى، هذا هو أعظم المجد الذي يسعى له المسلم في الدنيا، كيما يسعد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة الكرام، صناعة المجد للرجال والنساء، يصنعون مجدا عظيما ويصنعون عزا كبيرا يوم أن تمسكوا بكتاب الله واستضاءوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تأملوا يا معاشر الكرام إلى حياة الرعيل الأول، إلى ذلكم الجيل الفريد الذي آمن بالله عز وجل وأطاع محمد صلى الله عليه وسلم. ذلكم الجيل لم ينشأ على الإسلام، ولم يعرف القرآن إلا بعد أن دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بتلك القلوب، وإذا بتلك الأفئدة، تخضع لله وتلين لذكر الله عز وجل، وبعد أن كانت تحدث نفسها بالدنيا وأمانيها، وإذا بها تحدث نفسها بما عند ربها عز وجل، لأنه أغلى أمانيها. تلك النفوس التي كانت تعبد الأصنام وتخضع للأوثان، وإذا بها تعبد الله سبحانه وتعالى الواحد الديان. تلك النفوس التي كانت تجمع الأموال ولا تبالي أمن حلال أم من حرام، وإذا بها تقف وتجمع الأموال التي أباحها لها ربها الكريم سبحانه وتعالى. تغيرت نفوس الصحابة الكرام وتغيرت قلوبهم يوم أن دخل الإيمان إلى أفئدتهم، فغير حياتهم وشذب أرواحهم وأسعد قلوبهم وغير تصوراتهم وبدل أفكارهم، فكانت أفكارهم تلك الدنيوية لا مكانة لها عندهم، لأن قلوبهم تعلقت بالله عز وجل. والنفوس إذا كانت كبارا تعبت في مرادها الأجسام، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى المجد فحاز أعلى مرتبة فيه، وإذا به صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى المجد، فإذا به أول من يصنع المجد وأول من يبني الفخر وأول من يشيد عزة، يوم أن دعا لله وآمن بالله وأطاع الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم صلى الله عليه وسلم في الليل حتى تتفطر قدماه. ماذا يريد صلى الله عليه وسلم؟ تلتفت إليه عائشة فتقول: يا رسول الله تفعل هذا، يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هي تقول: يا رسول الله، هذه العبادة هي عبادة المذنبين، عبادة الخطائين، وأنت محمد صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيجيبها صلى الله عليه وسلم بكلمات مختصرة ويبين لها معان لكنها تحمل لا ويبين لها بكلمات لكنها تحمل معان كثيرة. قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا كانت هذه عبادة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فواء أسفاه للمذنبين، وواء أسفاه للمفرطين، وواء أسفاه لمن ضيعوا حياتهم في معصية الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هلموا أيها الإخوة الكرام لنقلب صفحات التاريخ المجيد ونستخرج منه أولئك الرعيل الذين صنعوا المجد وشيدوا الفخر والعز يوم أن آمنوا بالله عز وجل. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقعد به حسبه ولا نسبه، ولم يقل: أنا ابن عم رسول الله يأتيني العلم إلى مكاني، لكنه بذل وجاهد وصبر وجالد حتى نال ما تمنى رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه وأرضاه في سن صغيرة مبكرة يتوسم فيه صلى الله عليه وسلم الخير، فيأتي إليه فيحنكه ويقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه إيش؟ وعلمه التأويل. مات صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس له من العمر 13 سنة. 13 سنة، ما هي اهتمامات من هو في هذا السن؟ طفل في 13 من عمره لم يبلغ الحلم بعد، ما هي أفكاره؟ ما هي تطلعاته؟ ما هي طموحه؟ لو بحثتم الآن في بعض المجلات يقول: طموحي أجمع الطوابع، طموحي أن أكون لاعب كرة، طموحي أن أفعل كذا وكذا. لكن هلموا وأقبلوا إلى طموح ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي عبد الله بن عباس 13 من عمره ويذهب إلى أحد الأنصار ويقول له: يا فلان، هلم بنا نتعلم العلم، نطلب العلم على يد الصحابة الكرام. فأبو بكر على قيد الحياة، وعمر على قيد الحياة، وعثمان وعلي وزيد وطلحة وسائر الصحابة والذين لهم في العلم باع عظيم. قال: هلم بنا فلنطلب العلم ما دام أن الصحابة متوافرون. فماذا قال الأنصاري؟ التفت إلى عبد الله بن عباس وقال: والله إن أمرك عجب يا عبد الله، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفي الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ من أنت؟ من أنت تظن أن الناس يحتاجون إليك؟ تظن أن الناس يتركون عمر ويأتون ليستفتونك، تظن أن الناس يتركون أبي بكر ويأتون ويستفتونك، لكن هذه الكلمات لم تكسر عزيمته ولم تخضع ولم تجعله يتردد في أن يطلب العلم الشرعي. فذهب يتعلم العلم، يذهب إلى منازل الصحابة فيجد أن الصحابي في وقت قيلولته فيقرع الباب، يقرع الباب فيجده نائم فيتوسد عتبة باب الصحابي، فإذا خرج الصحابي ووجد أن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد التراب والريح والتراب تسبي على وجهه، التفت إليه وقال يا ابن عم رسول الله، يا ابن عم رسول الله، ألا دعيتني أنا آتي إليك وأعلمك العلم؟ قال لا لا، هكذا أمرنا أن نتأدب مع من نتعلم منهم. أخذ في تعلم العلم، يطلب العلم على كبار الصحابة، على أبي بكر، على عمر، على عثمان، يسأل هذا ويستفتي الآخر، حتى حصل علما عظيما رضي الله عنه وأرضاه. كان عمر بن الخطاب يحبه ويكبره ويعظمه، وهو مع صغر سنه يجمعه مع كبار الصحابة، مع كبار الصحابة ليستفتيهم ويستفتي هذا الصحابي الجليل. تمر الأيام، وما أسرع مرور الليالي والأيام، وما أسرع انقضاء الشهور والأعوام، وإذا بذلك الأنصار رضي الله عنه وأرضاه يمر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الذي كان يخطب فيه صلى الله عليه وسلم، المسجد الذي كان يعلم فيه الناس ويرشد فيه الناس، يعلمهم القرآن، يتلو عليهم الحكمة والبيان. اجتمع ابن عباس رضي الله عنه في جموع عظيمة ليحدثهم عن معاني القرآن ويشرح لهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ يبث في الناس تلكم الأحاديث العظيمة ويقول لهم قال صلى الله عليه وسلم وقد ركبت معه يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخذ يبث الحديث ويعلم القرآن، فيمر ذلك الأنصار بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيجد الناس متحلقون حول رجل، وإذا بأحدهم يدعو من أراد أن يسأل في الحديث فليدخل، فيدخل طلاب الحديث أفواجا ثم يخرجون، من أراد أن يسأل عن القرآن ومعانيه فليدخل، فيدخل طلاب علم القرآن أفواجا فيسألون ويخرجون، من أراد أن يسأل عن اللغة فليدخل، من أراد أن يسأل عن شعر العرب، من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام، والناس يدخلون ويخرجون أفواجا. فلما فرغ قال من هذا، من هذا الذي اجتمعت له أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من هذا الذي اجتمعت له الأمة وفيها أبو بكر وفيها عمر وفيها عثمان وفيها علي؟ قالوا هذا عبد الله بن عباس، هذا ذاك الفتى الذي كنت تقول له أو تظن الناس يحتاجون إليه، وفيهم أبو بكر وعمر احتاج الناس إليه، وفيهم أبو بكر وعمر، حتى إن كبار الصحابة ذهبوا إلى عمر بن الخطاب في خلافته وقالوا يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أنت تجمع كبار الصحابة وتدخل بينهم هذا الغلام الحدث؟ قال سأريكم لماذا أدخل هذا الحدث، وسأريكم لماذا أدخل هذا الغلام. العلم ليس بالسن، العلم ليس بالمنصب، العلم ليس بالجاه، العلم ليس بالحسب ولا بالنسب، وإنما هو بشيء ينير الله عز وجل به قلوب عباده. فاستدعى كبار الصحابة وقال لهم، يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال أخبروني عن معنى هذه السورة. فكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخذوا يفسرونها بما يعرفون وكل على خير. فلما فرق قال: وأنت يا عبد الله؟ وأنت يا عبد الله؟ قال: أما أنا فأرى أن هذه السورة دلالة من الله عز وجل على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في عام الوفود، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فإن أجلك قد دنا. إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيده فضرب بها على صدر عبد الله بن عباس وقال: هذا فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. فتأملوا يا رعاكم الله، تأملوا إلى هذا الصحابي الجليل كيف صنع المجد، وكيف شيد العز، وكيف بنى الفخر يوم أن قضى حياته في تعلم العلم الشرعي وفي نشر العلم بين الناس. ولو أن الناس تعلموا العلم وانتشر بينهم لما حدث ما حدث، لقلت المنكرات ولقلت المعاصي ولقلت الموبقات. لأن طالب العلم يوم أن يتعلم العلم ويوم أن يبث العلم، يبث مع هذا العلم تعظيم الله عز وجل. فإذا عظمت الله حق التعظيم فإنك لا تعصي ربك عز وجل. وإنما يؤتى الناس في المعاصي بسبب عدم تعظيمهم لله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. أما المثال الآخر فهو لصانعة من صانعات المجد. فصناعة المجد ليس حكرا على الرجال، وليست قصرا على الرجال، وإنما هي للرجال والنساء. إن صناعة المجد وبناء العز هي تكون مع طاعتك لله، ومع إيمانك بالله، ومع امتلاء قلبك من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تأملوا في صانعة المجد الأولى. صانعة المجد الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. تلكم المرأة العظيمة التي صنعت المجد وبنت العزة وأسرت الحياة وحمت رسول الله وأيدت الدعوة. وإليكم بعض أخبارها، وإليكم طرفا من أنبائها رضي الله عنها وأرضاها. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتاه داعي الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، أخذ يدعو الناس، يرشدهم، يعلمهم، ينذرهم، يحذرهم، يعلمهم الحلال والحرام، يبين لهم الحق والباطل، يدعوهم إلى عبادة الله ويحذرهم من عبادة الأوثان، يدعوهم إلى عبادة الرحمن ويحذرهم من عبادة الأوثان. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجد من أولئك القوم الصدود، فهذا يشتمه، وهذا يسبه، وهذا يبزق في وجهه، وهذا يلحق به الأذى، وهذا يضربه، وهذا يهينه. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله، يدخل محمل بالهموم، يدخل محمل بالآلام، بالمصاعب، بالمتاعب. تخيلوا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن لا نتحدث عن رجل عادي، نتحدث عن ابن ملك من ملوكهم، وابن سيد من ساداتهم، وابن عظيم من عظمائهم. والأذى الذي يلحق أبناء العظماء ليس كالأذى الذي يلحق غيرهم. فإذا به صلى الله عليه وسلم يدخل إلى داره، فماذا عساه أن يجد؟ تخيل معي أن يدخل إلى داره فإذا به يجد هما آخر. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى داره فيجد تلك البسمة الهانية، ويجد صلى الله عليه وسلم تلك المرأة الصالحة التي كانت تمسح بكلماتها ما علق بقلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى والعذاب، فكانت كالبلسم لجروحه صلى الله عليه وسلم، وكانت كالدواء لدائه، فتقول له: يا رسول الله، يا محمد، والله لا يخزيك الله أبدا. هي تثق في رسول الله، وتثق في وعد الله، وتثق أن هذا الرجل الطاهر الصادق البر الرحيم أن الله لن يخذله وأن الله لن يسلمه. فقالت: يا محمد، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على النوائب. بذلت مالها، بذلت حياتها في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. وفي يوم من الأيام، وإذا بالبشارة العظيمة تأتيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكافأة لا كالمكافآت، أموال الدنيا لا تساويها، جاه الدنيا لا يساويها، إنها البشرى من الله عز وجل. تدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها الإناء، تريد أن تقدم له طعامه، فإذا به صلى الله عليه وسلم يلتفت إليها والبشر على محياه ويتبسم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تبسم استنار وجهه كأنه فلقة قمر، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا خديجة، يا خديجة، أبشري، أبشري. قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قالت: قال صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، إن الله يقرئك السلام، إن الله يقرئك السلام. القضية ما هي سهلة. رب العالمين سبحانه وتعالى العظيم الحليم الرحيم يقرئ عبدا من عباده السلام. لو أن رئيسا من الرؤساء أو ملكا من ملوك الأرض قيل لك أنه يقرئك السلام لفرحت بذلك، فكيف ولله عز وجل المثل الأعلى؟ الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يقرئ عبدا من عباده السلام. قال: يا خديجة، أبشري، فإن الله يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر، الله أكبر. فبكت رضي الله عنها، وحق لها أن تبكي، وحق لها أن تفرح، وقد يكون البكاء فرحا وتكون الدموع من الفرح. ثم وإذا بها تقول: الله السلام. ما قالت وعليه السلام، لأن الله السلام عز وجل، قالت: الله السلام. بهذه الجائزة نالت نصيبها في الدنيا، وما عند الله خير وأبقى. من أراد أن يؤرخ لسيرة أعظم رجل على وجه الأرض، أعظم رجل على وجه الأرض على الإطلاق، هو محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يكتب سيرته وأن يبين مسيرته وأن يذكر أخباره وأن يبين أنباءه، لا بد أن يذكر خديجة، ولا بد أن يترضى عن خديجة، ولا بد أن يدعو لخديجة. فرضي الله عنها وأرضاها، وجزاها الله عن هذه الأمة خير ما جزى عباده الصالحين. أما صانع المجد الثالث فهو أحد الصحابة الكرام. حتى تصنع مجدا لا بد أن تضحي، حتى تبني عزا لا بد أن تضحي، لأن النفوس إذا كانت كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. أما صانع المجد فهو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، الذي أنقذ المسلمين من القتل. يأتي رضي الله عنه وأرضاه في حرب لهم مع الروم، وإذا به في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ملك الروم: إذا أسرتم مسلما فاجربوه إلي. فأسروا مجموعة من المسلمين، وكان على رأسهم الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي. الآن سيأتيكم يوم أن يمتلئ القلب بالإيمان، ماذا يفعل؟ سيأتيكم يوم أن تكون القلوب مؤمنة، ماذا تصنع؟ سيأتيكم يوم أن تكون القلوب موحدة، ماذا تفعل؟ سيأتيكم الآن أثر الإيمان وخبر القرآن وأثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في أولئك الجيل العظيم الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فيأتي عبد الله بن حذافة السهمي فيستدعيه ملك الروم وقال له: يا عبد الله، أرأيت يا عبد الله إن تنصرت، إن تنصرت أعطيك نصف ملكي، إن تنصرت أعطيك نصف ملكي. فقال: والله لا أتنصر أبدا، ووالله لا أترك ديني أبدا، وهو يرى الموت أمامه. قال: إن تنصرت أعطيك مالي كله. قال: والله لو أعطيتني مالك وجمعت مال الناس جميعا ما تخليت عن ديني أبدا، وما عند الله خير وأبقى. فأخذه وإذا به يرمى، يصلب ويرمى بالسهام من حوله، يريد أن يفزعه وأن يخيفه، لكنه صبر وثبت، لأن قلبه مليء بالإيمان، ولأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن هذه الحياة مصيرها إلى الفناء. فالتفت رضي الله عنه وأرضاه ولم يحرك ساكنا، فقال: اجلبوا إناء. فجلبوا إناء ووضعوا فيه زيتا حارا، وإذا به يلقى المسلمون الواحد تلو الآخر أمامه وهو لا يتحرك، فيلقى بالمسلم وإذا به يطفو عظام، والثاني والثالث، ثم أخذوه واقتادوه يريدون أن يقذفوه في هذا القدر. فلما دنا من القدر بكى رضي الله عنه وأرضاه، فظن ملك الروم أنه نال ما أراد، قال: اجلبوه إلي. قال: هل بكيت جزعا من الموت؟ فالتفت إليه قال: لا والله، والله ما بي جزع من الموت، ولكني أبكي لأن ليس عندي إلا نفس واحدة، ووالله إني أتمنى أن يكون لي أنفس بعدد شعر رأسي، فألقى في هذا القدر ثم أحيا ثم ألقى ثم أحيا حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. هذه الهمة العالية وهذا القلب الكبير الذي كان يحمله رضي الله عنه وأرضاه، وإذا بملك الروم يقول له، لأن أراد أن هذا الرجل العظيم أن يخضع له، فقال له: إن قبلت رأسي أطلقت سراحك، إن قبلت رأسي أطلقت سراحك. قال: أقبل رأسك وتطلق سراحي وسراح جميع أسر المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه، فلما دنا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاه أمير المؤمنين، تلقاه خليفة المسلمين، فقال: حق على كل أحد، حق على كل أحد أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأكم به، وأنا أبدأكم به، لأنه صنع مجد لهذه الأمة وبنى فخر وبنى عز. هذا هو العز وهذا هو المجد، وهذه هي الصناعة الحقيقية للحياة التي يجب أن نستثمر شبابنا فيها. المثال الرابع في صناعة المجد هو لامرأة أخرى. هذه المرأة هي الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، امرأة لكن نساء. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: دخلت الجنة، دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه وحي أو ليس وحي؟ رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل. فما العمل الصالح الذي قدمته هذه المرأة حتى نالت هذا العز وحتى نالت هذا الفخر؟ ما المجد الذي شيدته؟ ما العز الذي صنعته؟ تعالوا نقلب صفحات حياتها وننظر في تاريخها ونبين لكم عزها ومجدها وشرفها وإباءها رضي الله عنها وأرضاها. الرميصاء ابنة ملحان آمنت بالله ربا وأذعنت وانقادت لله عز وجل، فكان القرآن دليلها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مرشدها وهاديها، وإذا بها ومعها غلامها الصغير تربيه على الإيمان وتدله على القرآن وتحثه على الالتزام بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو طفل صغير لم يفهم بعد، وهي تلقنه الكلام وتقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله فيقول أشهد أن محمد رسول الله، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فدخل عليها زوجها فقال إنك بهذا الأمر تفسدين ابني، دعيه يعبد اللات والعزى، دعيه يعبد الأصنام، دعيه يعبد الأوثان. فقالت لا والله أنا لا أفسده، ولكنني أصلح شأنه وأقوم أمره. فإذا به رضي الله فإذا بهذه المرأة الصالحة تدعو إلى الله، دخل عليها مرة فقال له وهي ساجدة لله، فقال أصبوتي؟ أصبوتي؟ قالت لا لا، أنا ما صبوت، أنا سموت بالإيمان وارتفعت بالقرآن وعلى شأني يوم أن تابعت محمدا عليه الصلاة والسلام. فخرج زوجها وفي طريقه وجد أحد أعدائه فقتله. فأقسمت هذه المرأة ألا تتزوج حتى يكبر ابنها هذا، ثم بعد ذلك هو يزوجها. فأخذت تربيه وتعلمه وتدله وترشده وتحثه حتى شب هذا الابن. لما شب أرادت أن تدخله إلى المدرسة وأن تذهب به إلى المعلم، فذهبت به إلى أفضل مدرسة على وجه الأرض مرت على التاريخ، وذهبت به إلى المعلم الأول والمربي الكبير صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله هذا ابني أنس بن مالك، هذا ابني أنس بن مالك، فليخدمك يا رسول الله وليتعلم منك. فإذا بأنس بن مالك رضي الله عنه ذلكم الرجل الأبي، وترى الرجال العظماء تجدون أن وراءهم نساء عظماء، أم صالحة، أخت برة، زوجة فاضلة، تدلهم على الحق وتشير بهم عليه. وهذا هو أنس بن مالك رضي الله عنه، راوي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وراهم امرأة صالحة ربته على الإسلام وعلمته القرآن وأرشدته إلى الحكمة والبيان رضي الله عنها وأرضاها. فلما كبر أنس بن مالك وإذا بالرجال يرغبون في الزواج من هذه المرأة الصالحة، فذهب لها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه فقال إني أرغب في الزواج بك. فالتفتت إليه، هي لم تقل والله أنا مهمتي في الحياة فقط أن أربي ابني على طاعة الله وانتهت حياتي، لا، هي الآن ستبني مجدا آخر وستبني عزا آخر. فلم فالتفتت إليه وقالت يا أبا طلحة والله مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وهي امرأة مسلمة والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال أرأيت إن أسلمت؟ قالت إن أسلمت قبلتك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فذهب أبو طلحة الأنصاري إلى الرميصاء يرغب في الزواج بها، فكان مهرها هو أن هدت هذا الرجل من الضلالة إلى النور. قالت مهري هو دخولك في الإسلام. يقول المؤرخون فكان أكرم مهر مر على التاريخ هو مهر الرميصاء ابنة ملحان رضي الله عنها وأرضاها. ثم ربت زوجها على طاعة الله وربته على الإيمان بالله وربته على الحياة الحقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أثنى على ابنها أنس بن مالك أثنى على زوجها أبو طلحة فقال والله لصوت أبي طلحة في المعركة خير من ألف رجل. صانع المجد الآخر هو الصحابي الجليل خبيب بن زيد، حبيب بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. حبيب بن زيد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة شاقة تحتاج إلى شاب وتحتاج إلى قلب مليء بالإيمان، لأن هذه المهمة قد لا يعود صاحبها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل حبيب ابن زيد رضي الله عنه برسالة إلى مسيلمة الكذاب. تعرفون مسيلمة الكذاب؟ ادعى النبوة. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة، مجنون، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول فيها من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، اعلم أن الله قد أشركني معك في الأرض، فلك النصف ولي النصف، ولكن قريشا قوم يعتدون. يقسم مخططات، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الكلام اللي يعني كلام النبوة كلام الوحي، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول فيها: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، اعلم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فذهب الصحابي الجليل حبيب بن زيد إلى مسيلمة الكذاب، فلما دفع له برسالة من النبي صلى الله عليه وسلم التفت جلس مسيلمة في أبه وفي عظمة، حتى كان أصحابه يعلمون أنه كذاب. مرة أتوا إليه فقالوا: يا مسيلمة، إن محمدا نفث في بئر، كان البئر في يعني فيها إلى نصفها، قالوا نفث فيها النبي صلى الله عليه وسلم ففاضت، وعندنا هذه البئر، النبي صلى الله عليه وسلم نفث في بئر ليس فيها ماء فخرج ماؤها وفاضت، فأتوا إلى بئر فيها إلى نصفها، فقالوا: نريدك أن تنفث فيها حتى تباركها، فنفث فيها فغاض ماؤها. فبين سبحان الله كيف الوحي ويعني تأييد الله عز وجل والمعجزة التي حباها لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقف حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أمام مسيلمة، قال: يا مسيلمة، يا حبيب، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: طيب تشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمما لا أسمع شيئا. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن محمد رسول الله. طيب تشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمما لا أسمع شيئا. وهو مع هذا يأتي مسيلمة ويأمر أحدهم فيقطع جلد حبيب بن زيد رضي الله عنه، فكل قطعة تهوي من جسده حتى تكوم لحمه رضي الله عنه، وفارق هذه الحياة، لكنه فارقها بهمة الرجال وبعزيمة الأبطال. فارقها رضي الله عنه وأرضاه يوم أن سطر مجدا وصنع عزا وبنى فخرا، وبين للناس أن التوحيد والإيمان بالله عز وجل إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه يفعل بصاحبه الأعاجيب. صانع المجد الآخر هو رجل حارب الإسلام وقاتل المسلمين وصد الناس عن دين الله عز وجل، لكن ذلكم النبي العظيم الذي لا يحمل في قلبه غلا حقدا كان رحمة بالناس صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربي عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في فتح مكة كان من بين الذين فروا عكرمة ابن أبي جهل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل جماعة من المشركين وإن وجدوا متعلقين بأسار الكعبة، جزاء وفاقا لصدهم عن دين الله ولإلحاقهم الأذى برسول الله وبهذا الدين. فكان من بينهم عكرمة ابن أبي جهل ففر، فأتت إليه زوجته، زوجة عكرمة، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أم حكيم قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أتى عكرمة هل تقبل إسلامه؟ هل تقبل إسلام عكرمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم أقبله، لأن هذا هو الخير لنا. نحن ليس من صالحنا أن يقذف الناس في نار جهنم، إن من الصالح لنا والخير والفائدة أن يدخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، لأن هذا من مقتضى الرحمة التي سكبها الله عز وجل في قلوب عباده الموحدين. فإذا به رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تخيلوا الرحمة التي وصف الله عز وجل نبيه بها. الآن عكرمة ابن أبي جهل، هل أحد ينكر مواقفه ضد الإسلام والمسلمين؟ هل ينكر أحد ما فعله عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه بالصحابة الكرام؟ هل ينكر أحد ما فعله عكرمة ابن أبي جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يستطيع أحد أن ينكر ما فعله أبو جهل والد عكرمة رضي الله عنه بالإسلام والمسلمين؟ لما دنا عكرمة من النبي صلى الله عليه وسلم التفت النبي إلى الصحابة وأراد أن يبين لهم أمرا، قال: سيأتيكم عكرمة فلا يسبن أحد منكم أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. يقول: أنتم إذا سبيتم عكرمة فإنما تسبونه هو، أما والده فقد مات. فأتى عكرمة فتلا فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بتلابيبه وقال: أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تؤمن؟ أما آن لك أن تذعن؟ أما آن لك أن تنقاد لله عز وجل وتشهد أني رسول الله؟ فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ذلكم الخير الذي يكسو محياه والنور الذي يعلو من قسمات وجهه، فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هل اكتفى بهذا؟ هل اكتفى بهذا؟ بعض الناس قد يكون معرض عن الله، قد يكون مبتعد عن الله، لكن إذا اهتدى قلبه للإسلام واهتدى قلبه للإيمان لا بد أن يغير حياته وأن يشدب روحه وأن يبدل أخلاقه وأن يسمو بقلبه وأن يسمو بروحه وأن يتطلب معالي ومكارم الأخلاق وأن يجتنب سفسافها. التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أسألك بالله أن تستغفر لي كل عداوة عاديتك إياها. قال: اللهم اغفر له كل عداوة عداني إياها. قال: وأن تستغفر لي كل مظلمة ظلمتك إياها. قال: اللهم اغفر له عن كل مظلمة ظلمني إياها. اللهم اغفر لعكرمة، اللهم اغفر لعكرمة، اللهم اغفر لعكرمة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قام عكرمة رضي الله عنه، أراد أن يثبت أن يبين شيئا وأن يقول للناس وللدنيا أن الإيمان إذا دخل بشاش وخالط بشاشة القلوب فإنه يفعل بصاحبه الأعاجيب منذ أن ينطق بالشهادتين. قام في الصحابة الكرام وقال: يا رسول الله، والله لم أقف موقفا أصد به الناس عن دين الله إلا وقفت مثله لأدعو الناس إلى دين الله. يا رسول الله، والله لم أقف في موقف أصد به الناس عن دين الله إلا وقفت مثله أدعو الناس إلى دين الله، ولم أنفق مالا أصد به الناس عن دين الله إلا أنفقت مثله وأضعافه في سبيل الله عز وجل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وببر وصلاح حتى كان آخر حياته أن مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. إن حياة أولئك الجيل العظيم والصحابة الكرام حياة تبعث على الفخر وتبعث على العز وتدعو القلب إلى ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، حياة ترسم للمسلم منهج الحياة وصناعة المجد وبناء العز والرقي بهذه الأمة والرقي بأمة الإسلام والرقي بهذه العقيدة، وأن ندعو الناس إليها وأن نبينها للناس بأقوالنا بأفعالنا بمواقفنا بكل ما نملك حتى نحقق الخيرية التي جعلها الله عز وجل لنا في الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الإخوة، إن صناعة المجد ليست قاصرة فقط على أولئك الجيل الأول، بل كل من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يصنع مجدا وأن يبني عزة. كل واحد في هذا الجامع، الرجال والنساء، الصغير والكبير، لديه طاقة بداخله يستطيع من خلال هذه الطاقة أن يبني عزا وأن يشيد فخرا. كل واحد منا يستطيع أن يكون أو لا يكون. ومن أحسن الأمثلة في ذلك ما ذكر عن أحد العلماء. هذا العالم كان في مصر، وكان عادتهم أنهم يحفظون القرآن صغارا من أراد أن يتعلم العلم، ثم بعد ذلك يبدأون في تعلم اللغة العربية. أرجو أن ترعوا لهذه القصة أسماعكم وأن تأخذوا منها العظة والعبرة، ففي آخرها كلمة تسطر بمداد الذهب. تعلم هذا الرجل فحفظ القرآن وعمره 9 سنوات، فذهب ليتعلم النحو، فبدأ بمتن الآج الرومية. متن الآج الرومية له شروح كثيرة، لعل من أصعب شروحه شرح الكفراوي. أول درس فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، فدخل بالإعراب قبل أن يعرف الناس النحو. فأخذ هذا الشاب الطفل حاول أن يفهم اللغة، حاول لم يستطع إلى ذلك سبيلا، فقال لوالده: أنا لا أريد أن أتعلم العلم، لا أريد أن أتعلم العلم، أريد أن أكون فلاحا. فقال والده: إلا أن تتعلم العلم. فضاقت به الدنيا فخرج من قريته إلى قرية أخرى ليتعلم وليعمل في الفلاحة. فأراد الله سبحانه وتعالى هدايته، فمر به رجل فسلم عليه وصافحه، فلما صافحه وجد أن يديه ناعمتين، وقال: يا بني، إن هاتين اليدين ليست يدا فلاح، وإنما هي يد طالب علم. قال: نعم، خبري كذا وكذا وكذا. قال: إن الخطأ أنك بدأت بشرح الكفراوي، فابدأ بشرح الشيخ خالد الأزهري فهو أسهل. فبدأ وتعلم وأبدع وتعدى النحو، ثم دخل في التفسير حتى أصبح من علماء المسلمين. الحاصل أن من ترجم له كتب في آخر ترجمته كلاما عظيما، وقال: ولولا أن الله عز وجل أراد بهذا الرجل خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: ولولا أن الله عز وجل أراد بهذا الرجل خيرا لكان مثله مثل سائر الفلاحين، يكتب اسمه في دفتر المواليد ثم في دفتر الوفيات. ماذا قدم؟ ما قدم شيئا. ماذا بذل؟ ما بذل شيئا. إن المطلب الذي نريده والصناعة الحقيقية والاستثمار الحقيقي لهذه الحياة أن تسجل أسماؤنا في دفتر المواليد، ثم نسجلها في دفتر الحياة بصناعة المجد، بأن نبني هذه الأمة، بأن نرفع هذه الأمة، بأن نعلي من شأنها. من يحفظ القرآن يعلي شأن هذه الأمة، من يتعلم القرآن يعلي شأن هذه الأمة، من يحضر حلق الذكر يعلي شأن هذه الأمة، من يعمل في الاقتصاد يعلي شأن هذه الأمة، الطبيب يعلي شأن هذه الأمة، المهندس، الطيار، الجميع يعلون شأن هذه الأمة إذا أخلصوا عملهم لله عز وجل. حتى إذا سجل اسمك في دفتر الوفيات تكون قد قدمت عملا صالحا، لأنه عندئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا، أو تقول: وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. إن هذه الحياة أنفاسنا فيها معدودة وآجالنا فيها محدودة، فرحم الله عبدا بذل خيرا، ورحم الله عبدا نشر برا، ورحم الله عبدا قال خيرا، ورحم الله عبدا عمل معروفا ودعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة الكرام، ختاما أقول إن في داخل كل واحد منا بلا استثناء، ليس هناك أحد اسمه غبي، الجميع لديهم قدرة ولديهم طاقة، فسخروا هذه القدرة في طاعة الله، وسخروا هذه الطاقة فيما يرضي الله، وسخروا حياتكم فيما يحب الله عز وجل ويرضى. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسألك يا الله علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بعلم نافع وعمل صالح يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة، ونسألك يا الله ألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى، ونسألك يا الله التقى والعفاف والغنى، ونسألك يا الله من العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك حياة السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا شابا إلا هديته، ولا شابا إلا هديته، ولا شابا إلا هديته، ولا ضالا إلا أرشدته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور نور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعله شافعا لنا، اللهم اجعله شافعا لنا، اللهم كلنا في جميع الأمور، اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب نحن عباد مقصرون، نحن عباد مقصرون مذنبون معترفون بخطأنا وتقصيرنا، اللهم عاملنا بلطفك ورحمتك، اللهم عاملنا بلطفك ورحمتك، اللهم عاملنا بلطفك ورحمتك، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا الله أن نغتال من تحتنا. يا ذا الجلال والإكرام استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.